الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 33 بعد 400 فصل، وفي تسميته سبحانه الخلع فدية دليل على أن فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين. فإذا تقايل الخلع ورد عليها ما أخذ منها وارتجعها في العدة فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا قد بانت منه بنفس الخلع، تعود إليه بمهر جديد وعقد جديد. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في المخطلعة إن شاء أن يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها. قال معمر وكان الزهري يقول ذلك. قال قتادة وكان الحسن يقول لا يراجعها إلا بخطبة. هذا هو الصحيح، لابد من خطبة جديدة ومهر جديد وعقد جديد، ويكون شأنه شأن الخطاب، إن أحب قبل وإن أحب رد. لكن كما تقدم أنها ليست بطلقة فما تحسب عليه طلقة. ولقول سعيد بن مسيب والزهري وجه دقيق من الفقه لطيف المأخذ، تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكار فيه، غير أن العمل على خلافه، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه، ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء. فإذا تقايل عقد الخلع وتراجع إلى ما كان عليه بتراضيهما لم تمنع قواعد الشرع ذلك، وهذا بخلاف ما بعد العدة، فإنها قد صارت منه أجنبية محضة، فهو خاطب من الخطاب، ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره. سهل قضية أن له أن يتزوجها، لأنه يعني ما سيسقي زرع غيره ولا فيها استبراء. أما أنه يردها ويراجعها بدون عقد جديد، هذا ما هو صحيح. فصل في أمره صلى الله عليه وسلم المختلع أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين، أحدهما أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معود وعمها، وهو من كبار الصحابة، فهؤلاء الأربعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم. كما رواه الليث بن سعد عن نافع مولى بن عمر أنه سمع الربيع بنت معود بن عفراء وهي تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال إن ابنة معود اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بينهما حبل. قال عبد الله بن عمر فعثمان خيرنا وأعلمنا. وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخ الإسلام بن تيمية. قال من نصر هذا القول هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة، فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة، فإذا لم يكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل، وذلك يكفي فيها حيضة كالاستبراء. قال ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثا، فإن باب الطلاق جعل حكم العدة فيها واحدة بائنة ورجعية. قال وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو مذهب بن عباس وعثمان وابن عمر والربيع وعمها، ولا يصح عن صحابي أنه قال طلاق البتة. فروى الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمر عن طاووس عن ابن عباس أنه قال الخلع تفريق وليس بطلاق. وذكر عبد الرزاق عن سفيان عن عمرو عن طاووس أن إبراهيم بن سعد سأله عن رجل طلق امرأته فتطليقتين ثم اختلعت منه أنكحها، قال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك. فإن قيل كيف تقولون إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة، وقد روى حماد بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان أن أم بكر الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه فندم فارتفع إلى عثمان بن عفان فأجاز ذلك وقال هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئا فهو على ما سمت. إيه المجاهيل هؤلاء. وذكر ابن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن طلحة بن مصرف، محمد بن أبي ليلى ضعيف جدا، عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وروي عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثة من أجلاء الصحابة، روي كلها ضعيفة. كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء. عن علي في حجاج بن أرطاء قيل لا يصح هذا عن واحد منهم، أما أثر عثمان فطعن فيه الإمام أحمد البيهقي وغيرهما. قال شيخنا وكيف يصح عن عثمان وهو لا يرى فيها عدة وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة، فلو كان عنده طلاقا لأوجب فيه العدة. وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرف بأكثر من أنه مولى الأسلميين. وأما أثر علي بن أبي طالب فقال أبو محمد بن حزم رويناه من طريق لا يصح عن علي، وأمثلها أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى. ثم غايته إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلق في الخلع تقع بائنا لا أن الخلع يكون طلاقا بائنا، وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يدل عليه على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده 3 أحكام كلها منتفية عن الخلع. أحدها أن الزوج أحق بالرجعة فيه، الثاني أنه محسوب من 3 فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة، الثالث أن العدة فيه 3 قروء. وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع 3 بعده. وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال الطلاق 2 فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا وإن لم يختص بالطلقة بالمطلقة تطليقتين، فإنه يتناولها وغيرها. ولا يجوز أن يعود الضمير إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره. ثم قال فإن طلقها فلا تحل لهم بعد، وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة، فلا بد من دخولها تحت اللفظ. وهذا فهم ترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله تأويل القرآن، وهي دعوة مستجابة بلا شك. وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق دل على أنها من غير جنسه، فهذا مقتضى النص والقياس وأقوال الصحابة. ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق. وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد، واختيار شيخنا قال وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جرير أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول ما أجازه المال فليس بطلاق. قال عبد الله بن أحمد رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. قال عمرو عن طاووس عن ابن عباس الخلع تفريق وليس بطلاق. قال ابن جريج عن ابن طاووس كان أبي لا يرى الفداء طلاقا ويجيزه بينهما، ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها وغير لها أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا، وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المراعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها. وبالله التوفيق. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، هذه العبارة ضعيفة، قد أشار البخاري نفسه إلى ضعفها. ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة، وهذا صريح لأنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية، ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا. وطلاق الفداء طلاق مقيد ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لم يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاث قروء بالسنة الثابتة. وبالله التوفيق. انتهينا من أحكام الخلع، وملخصه أنه ليس بطلاق، وملخصه أن عدته حيضة، وملخصه أنه لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وشأنه شأن الخطاب. إيش معنى شأن الخطاب؟ إن رضيته تزوجته، وإن أبته ليس له حق عليها. وهذا من رحمة الله، لأن الخلع من طرف المرأة أحيانا يشدد عليها في زوجها حتى أنها تفتدي. بعضهن تتزوج وتمكن من نفسها وتضع له الولد بعد الولد، وتضيق وتدفع له المهر كاملا، أولياؤها يدفعون المهر كاملا، مع أنه قد استمتع بها بعضهم 10 سنين 5 سنين 7 سنين ولو 40 سنة. وأرادت أن تختلع يرد له المهر، لكن ترتاح تحرر نفسها إذا قد ضاق شأنها معه. وإذا كان الشأن هو ضاق قد جعل الله الطلاق، وإن لم يقع منهم التطاوع جعل الله الفصح إلى القاضي.